وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال الإمام: وأما العقوبات القدرية فهي نوعان، نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان، أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنها، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان، وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن كما يسري ألم البدن إلى القلب. فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت عيانية ظاهرة، وهي المسمات بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. قال: والتي على الأبدان أيضا نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها، فالشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وسيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. وقد اختلف في معنى قوله ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكون بمعنى من، وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء فيكون التقدير ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة، وهي تستلزم العقوبات السيئة، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال، واكتفى بذكرها منهم إذ هي أصلهم، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاهم، وهو السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والألام، فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعهم وغايته ومقتضى. ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيء وقاهم جزاءه السيء. وإن كان قوله ومن يتق السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، أظهر في عقوبة الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة، ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا قوله يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في أنفسها. قيل وقاية السيئات نوعان، أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر إلا منه، والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليه. فقد تضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته. فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنه لابد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة، وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبه. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها، وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب من جملتها دعاء ملائكته لهم بأن يدخلهم إياها برحمته، فدخلوها برحمته التي منها أن وفقهم لأعماله، وقام ملائكته يدعون لهم بدخوله. ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك، فالعزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما يشاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الأجساد. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة، وهذا من أخطر الأمور، أن تنزل العقوبة عليك وأنت لا تشعر بها. يقول لأنه أي العبد بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصح أحس بالمؤلم، فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار والكسر على الانكسار والإغراق على الماء وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة له. وقد تقارن المضر للذنب وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام، انتبهوا، ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبه، ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا. ركز كده، يقول وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبه. عقيبه هاء الضمير عائد عليه، كويس، ولا يدري أنه يعمل عمله، أنه هي الضمير عائد عليه الذنب. أحسنت، ركزوا يا شيخ شوي، ركز يا سالم. وكثيرا يقول: وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبه ولا يدري أنه أي الذنب يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حدو القذة بالقذة، فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراء والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بل بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ فالله المستعان. يقول: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب، وجوز وصول بعضها إليك، واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. وأنا أسوق، أي ابن القيم، لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. فمنها، أي من عقوبات الذنوب، ولكن هنا تكلم على القلب، فمنها الختم على القلوب والأسمع، والغشاوة على الأبصار، والإقفال على القلوب، وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار، والحيلول بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب وإنساء الإنسان نفسه، وترك إرادة الله تطهير القلب، وجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وصرف القلوب عن الحق وزيادتها مرضا على مرضها، وإركاسها ونكسها بحيث تبقى منكوسة، كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. طبعا هذا الحديث ليس فيه تعارض بينما ذكره ربنا عز وجل في القرآن أن القلوب ثلاثة أنواع: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقلنا هذه الآية هي التي اشتملت على أنواع القلوب الثلاثة، ليس هناك تعارض، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل قلب المنافق قسما وقلب الكافر قسما، أما في القرآن فضم النوعين وجعلهما قلبا ميتا ولا خلاف ولا تعارض بينه. يبقى أول شيء أخواننا من هذه الأمور اللي هو الطبع على القلوب والختم والأسماع والغشاوة، وهذا مشاهد في إعراض من ابتلي بهذا الأمر عن الذكر وعن طاعة الله وفي أعلاها مجالس العلم. ومنها التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يرى، فيصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات، وعين الأعمى والألوان، ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن الصمم والبكم والعمل القلب بالذات والحقيقة وللجوارح بالعرض والتبعية، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وليس المراد نفي العمل الحسي عن البصر، كيف وقد قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وإنما المراد أن العمل التام في الحقيقة عمل قلب، حتى إن عمل البصر بالنسبة إليه كلا عمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته، كما قال تعالى: ليس الشديد بالسرعة ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب، وقوله: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه، ونظائره كثيرة. والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم، ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل سافلين وصاحبه لا يشعر، وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل. يبقى كل واحد ممكن يعرف فعلا هل خسف بقلبه أم لا، وبالذات وقت الخلوة وليس معك أحد، ماذا تصنع؟ يعني تركك الأهل في غرفتك وخلوا بينك وبين ربك ومعك شيطانك، هل يا ترى هتبدأ تنشغل بالطاعة أم بالمواقع الإباحية؟ هو ده يا إخوانا العلامات اللي بنغفل عنها. فاكرين أول ما بدأنا الكتاب؟ يا إخوانا خدوا بالكم، أهم شيء في الكتاب يقف كل واحد منا هل وقعت عليه عقوبات أم لا، لازم. ولكن البلية أن الإنسان لا يفطر إلى ما وقع عليه من عقوبات. يقول الإمام هنا وعلامة الخسف به ضمير عائد عليه قلب، أن لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. قال بعض السلف إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش، ومنها ما يجول حول الحش. الحش اللي هي عزك الله المزابل. يبقى بناء على ذلك يراقب كل واحد منا نفسه عند الخلوة عندما لا يراه أحد، كما قال عربي العربية لا يرانا إلا الكواكب، قالت له أين مكوكبها، أين الله عز وجل. لذلك دايما الإنسان الكيس يرقب نفسه بين الحين والحين، خاصة في لحظات الغفلة. يعني أنت بعيد عن الناس ولا يراك أحد، بدأت تصدر منك أمور ما ينبغي وما يليق، ده خد بالك فيه في القلب شيء كامن شيء غير طيب، هو الذي حملك على هذا الأمر. ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على خلق كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. يعني قال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال أهل العلم هذا مثل ضربه الله عز وجل لعالم السوء، فهو لا ينتفع بعلمه ويظل العلم معه كعدمه، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو يلهث سواء حمل أو لم يحمل. كذلك العالم معه علمه لم ينتفع، ذهب عنه العلم لم ينتفع. يقول وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال أي سفيان منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنزير وأخلاق الحمار، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنه أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر طارة، وبالكلب طارة، وبالأنعام طارة. وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة ظهورا، في الصورة الظاهرة ظهورا حقيق خفيفا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى يستتبع الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام، فيقلب الله سبحانه الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. طبعا المقصود كما يمسخ هذه الأمة اللي هم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. والحديث رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم من حديث أبي مالك الأشعري يقول: فسبحان الله كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر. هو ده الخطر يا إخوان، مكمن الخطر أن يبتلى القلب بالمرض أو البدن وصاحبه لا يشعر بأي شيء. يقول: كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه. نعم، كم هنا خبرية، لأن كم إما أن تكون بالسؤال عن العدد، وإما أن تكون للكثرة. فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش خبرية، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا النصب والتعب خبرية، ولكن كم مصل في المسجد، هذه السؤال عن عن العدد. فهنا يقول: وكم من مفتون بثناء الناس عليه. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى، من أجل هذا قفل الشارع هذا الباب قفلا محكما، وقال: أحثوا في وجوه المداحين التراب. وحرم علينا الشرع المطهر أن يثني أحد على أحد في حضرته، فإن كان لا محالة فإن يقول أحسبه كذلك. يقول: وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه. وكل هذه عقوبات وإهانة، ويظن الجاهل أنها كرامة، كما قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال عز وجل: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكل هذه عقوبة وإهانة، ويظن الجاهل أنها كرامة. ومنها مكر الله بالماكر، ومخادعته للمخادع، واستهزاؤه بالمستهزئ، وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق. ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطل، والمعروف منكرا والمنكر معروف، ويفسد ويرى أنه يصلح، ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها، ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهدى، ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب. طبعا هنا الأمر سهل واضح، فالإنسان إذا تعرض لفتنة وأصبح ما كان يراه منكرا أصبح يراه معروفا، لا شك أن العقوبة أثرت في قلبه. ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم، فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها، وما يفسدها ويشديها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم، فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته، وتقر بها عينا وتطيب بها نفسا، بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. ومنها المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ، والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه. وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه وتعالى رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره. فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعيم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأمان الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياس، إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر، فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصح، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصح صاحبه إلا إذا صار في عسكر الأموات، وعندها لا ينفع الاستيقاظ. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنيا وفي البرزخ ويوم معادي. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسن يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن أطيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة. ولا نسبة لنعيم البدن إليه، كما كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل الجنة الآخرة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاث، اللي هي يا إخوانا دار الدنيا والبرزخ ودار والآخرة. وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاث، وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته. والعمل على موافقته، وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ قد أثنى الله تعالى على خليله بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. نقول ضابط القلب السليم هو الذي إيه؟ سلم من كل شبهة تخالف خبر الله، ومن كل شهوة تخالف أمره ونهيه. نعم، سلم من كل شبهة تعارض أمر الله، تعارض خبر الله، من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تعارض أمره ونهيه. يقول: وقال حاكيا عنه أنه قال: لو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياس، فسلم من كل آفة تبعده عن الله عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معدلة في الدنيا، وفي جنة البرزخ، وفي الجنة يوم المعاد. ولا تتم سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. نعيد: ولا تتم له سلامته أي للقلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله تعالى، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وطروقا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمه، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو من الصراط المستقيم. وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده، كسلا وتهون أو لقيام مانع وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يضبط عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر، وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم، فأعادهم إلى طباعهم، وما خلقت عليه نفوسهم في أهل من الجهل والظلم. والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراط المستقيم الذي هو عليه. فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حدة منه وعدلا، وهدى من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا، وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا، وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الجسر، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه، كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأ من قلوبهم في الدنيا، وأقام الأعمال أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليهم، وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإيزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرمه من الشرب من شرعه ودينه وهواه. ها هنا فانظر إلى الآخرة كأنها رأي العين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينيا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها في السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما، وبالله التوفيق. فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا. ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. ونحن نذكر بعون الله وتوفيقه فصلا وجيزا جامعا، فنقول أصلها نوعان: ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس اللي هو إبليس وآدم، ترك المأمور وفعل المحظور. ترك المأمور أي أن الله أمر بشيء فتركه المكلف، فعل المحظور أي أن الله نهى عن شيء ففعله المكلف. يقول: وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلب. روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة عن سويد ابن سعيد الهروي قال: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله، مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا، بمنزلة ركوب المحارم. وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليسوا بسواء. لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر، هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله وسلامه عليه، وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله وسلامه عليه. وإبليس وعلماء اليهود أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة، أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه، فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين، فسمي عاصيا من غير كفر. وأما إبليس لعنه الله فإن الله فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا، اكتب عندك افتح قوس كده، ده مش من كلام سفيان بقى، من كلام نحن. ومعنى الجحود هنا اي ترك العمل به، اي ترك العمل به. ايه في القوس؟ اعيد: واما ابليس لعنه الله فانه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. وأما علماء اليهود سمي كافرا. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءه. فين يا اخوانا قلنا؟ أنه نبي رسول كما يعرفون أبناءه، وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته، وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته، فسماهم الله عز وجل كفارا، فسماهم الله عز وجل كفارا، ها؟ ولم يتبعوا شريعته، فسماهم الله عز وجل كفارا. فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء، آه فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء، وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله. وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود والله أعلم. وتركهم على معرفة من غير جحود، يعني تركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه ولم يجحدوا، فهو كفر مثل كفر علماء اليهود والله أعلم. لحظة واحدة. وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود والله أعلم. سأعيد كلام سفيان لأنه مهم جدا، أقرأه تاني. روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة عن سويد بن سعيد الهروي قال: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء، يعني ما تقول في الإرجاء؟ قال: يقولون اللي هم مين؟ المرجاء. الإيمان قول، ونحن اللي هم مين؟ أهل السنة، نقول الإيمان قول وعمل. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض. ده كلام مين؟ المرجئة. وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. هو ده الإشكال عند المرجئة، قالوا إن هو ترك الفرائض الصلاة والصوم والزكاة شأنهم سواء كالغبة والنميمة والنظر إلى النساء، جعلوا ترك الفرائض بالكلية بمنزلة ركوب المحارم. قال: وليس بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية. ركوب المحارم اللي هي المعاصي من غير استحلال. استحلال يعني إيه؟ اللي هو استحل بإيه؟ بقلبه. مزبوط يا أخوانا؟ معصية. وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر، من غير جهل أنه عالم أنها مفروض، ولا عذر ما عنده عذر يترك الفرائض. وإحنا قلنا قبل ذلك ما افترضه علينا ربنا عز وجل باعتبار القدرة على فعله وعدم القدرة قسمين: أفعال وعبادات تسقط بالعجز عنها، وأفعال وعبادات لا تسقط مطلقا أبدا طالما مع الإنسان عقل، وهي الإيه؟ الصلاة. أما الزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك، هذا يتوقف على إيه؟ قدرة العبد على الإيه؟ الاستطاعة. أما عجز فليس عليه شيء. يقول: وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك، بدأ ابن سفيان عين قال وبيجيب الدليل، وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود. أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه، فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين. يبقى هنا ترك فرائض ولا ارتكاب محارم؟ كويس. فسمي عاصيا من غيركم. وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحده متعمدا فسمي كافر. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي الرسول كما يعرفون أبنهم، وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته، فسماهم الله عز وجل كفارا. فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله. وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود والله أعلم. اتفهمت يا إخواننا يعني آمل إن شاء الله تعيد قراءتها لأنها مهمة جدا في مباحث الإيمان وأنه قول وإيه وعمل. نعم. عقيدتنا أن الأنبياء معصومون قبل وبعد البعثة. يقول فالذنوب أصلها نوعان: ترك مأمور أو فعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس، وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلوب. أبوي الجن والإنس، أبو الجن اللي هو إبليس وأبو الإنس اللي هو آدم، وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق لخلقه، وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمى حقا للخلق لأنه يجب مطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. عندنا ذنوب العلماء بيسموا له هذه من حق العبد، يعني إن أراد أن يطالب بحقه له ذلك، وإلا فليس له فلا يلزم من أخطأ أن يرد عليه حق لأنه حق. وإما ذنوب في حق الرب عز وجل، هذه لا تسقط أبدا. يقول ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية، ولا تخرج عن ذلك. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا سائلين الله عز وجل العون والسداد.